السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، نستكمل في هذه الليلة المباركة ما بدأناه في دروس سابقة في كتاب المناسك من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور ابن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب الإحرام. لغة: نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام. والإحرام هو نية الدخول في التحريم، نية الدخول في التحريم، وهذا هو الإحرام. وليس الإحرام هو لبس ثياب الإحرام والتلبية ونحو ذلك، إنما هو نية الدخول بالنسك. وسمي الإحرام لأن الإنسان يدخل فيما كان محرما عليه قبل نية الإحرام، فيحرم عليه النساء، ويحرم عليه الأخذ من الشعر بعد دخوله في النسك، ويحرم عليه تقليم الأظافر، ويحرم عليه الطيب. المهم أنه يحرم عليه ما كان حلالا له قبل نية الدخول في النسك.
وشرعا نية النسك أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر.
يعني شرعا في الشرع الإحرام، إذا قال الإنسان إنني أحرمت، معنى هذا أنه نوى الدخول في النسك، نوى الدخول بالنسك، فيقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، يعني بذلك يقصد الدخول في النسك. أما من نوى الحج أو العمرة فإنه لا يكون داخلا في النسك حتى يدخل فيه بالنية، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل يعني من نوى أن يحج أو يعتمر يكون ناويا للحج داخلا في النسك؟ لا، لأن بعض مثلا الإنسان أحيانا تقول له: هل ستحج هذا العام؟ يقول: سأحج إن شاء الله. أو يحدث واحد: إني أريد أن أحج هذا العام، أو أني أريد أن أعتمر هذا الشهر. فهذا ليس نية الدخول في النسك، هذه نية النسك لا نية الدخول في النسك. فنية الدخول في النسك هو القصد إلى النسك نفسه، وهو العقد الجازم في القلب على الدخول في النسك، بأن يقول الإنسان: لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، لبيك عمرة، وهكذا. أما مجرد النية إن الإنسان ينوي أن يحج هذا الشهر، أو ينوي أن يعتمر هذا الشهر، أو ينوي أن يحج هذا العام، فهذه ليست دخول في النسك. فمن نوى أن يحج فلم يدخل في النسك، من نوى أن يحج لم يدخل بالنسك، له أن لا يحج. وكذلك من نوى أن يعتمر فعرض له عارض، نوى أن يعتمر مثلا إنسان مقيم في بلده
ويقول الأسبوع القادم سأذهب أو سأسافر للعمرة، فهذا ليس دخولا في النسك، هذه نية ينويها أن ينوي أن يسافر ليعتمر أو يحج، لكن الدخول في النسك يكون من الميقات وهو بالإهلال بالتلبية في بنسك الحج أو العمرة. نعم.
سنة لمريده أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى غسل ولو حائضا ونفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم، وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى سنة لمريده، يعني مريد الدخول في النسك، يعني قبل أن يدخل في النسك وقبل أن ينوي الحج أو ينوي العمرة، قبل النية يسن له بعض الأفعال التي يفعلها، فيقول المؤلف أنه من السنة قبل أن تدخل في النسك، يعني قبل أن تلبي، قبل أن تقول لبيك عمرة أو تقول لبيك حجا، يسن لك الاغتسال، يسن لك الاغتسال، وهذا الغسل مستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وهذا تعريف السنة، تعريف السنة أنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فمن فعلها يؤجر عليها من اغتسل، لكن من لم يغتسل فقد ترك السنة، فقد ترك السنة ولا أجر له، من فعلها فله أجر ومن تركها فليس عليه وزر، لكن من تمام العبادة أن يأتي الإنسان بجميع أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، سنن القولية، السنن الفعلية، حتى تكون العبادة تامة، سواء كانت عبادة عمرة أو حج أو صلاة أو صيام، فكل عبادة لها أركان، لها شروط، لها واجبات ولها سنن، ولها سنن، فالصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، فمن أتى بأركانها وواجباتها صحت صلاته، لكن ليست صلاة تامة حتى يأتي بالسنن التي فيها، لكن من قال إنني سآتي بالأركان والواجبات ولن آتي بالسنن فهذا صلاته صحيحة مجزئة، صحيحة مجزئة. فكذلك الحج له أركان، له شروط، له أركان، له واجبات وله سنن، وكذلك العمرة، فمن ترك السنة فليس عليه شيء، ومن ترك ركنا يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به، ومن ترك واجبا إن كان في الصلاة فيجبره بسجود السهو، وإن كان مثلا في الحج والعمرة فيفدي بدم، يفدي هذا الواجب بدم إذا تركه، لكن من ترك سنن، السنن هذا ليس عليه شيء، لكن الأفضل للإنسان أن يأتي بالعبادة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. فمن سنن الإحرام، من سنن الإحرام أن يغتسل الإنسان، أن يغتسل الإنسان الغسل مثل غسل الجنابة، مثل غسل الجنابة اللي يجامع زوجته فيحصل عليه حدثا أكبر، فهذا يغتسل، فغسل الجنابة مثله مثل غسل الإحرام ومثل غسل الجمعة، هذه الأغسال المستحبة التي يستحب الإنسان أن يغتسل فيها هي مثل غسل الجنابة، وأقل الغسل أن يفيض الإنسان الماء على بدنه، أن يفيض الإنسان الماء على بدنه من مفارق رأسه أو مفارق شعر رأسه إلى أخمص قدميه، يفيض الماء على جميع بدنه، فهذا يستحب للإنسان أنه إذا وصل الميقات أن يحرم، أن يغتسل. هل يجوز له أن يغتسل قبل؟ إذا كان من مكان قريب، قد يكون مثلا بلده قريب من الميقات وليس بينهما مسافة طويلة، فيجوز هذا أن يستعد بالاغتسال من بلده، وكذلك ربما لو كان مثلا سيسافر بالطائرة، وتعرفون الطائرة قد لا يتأتى الغسل فيها، ولو تأتى لواحد قد لا يتأتى للكثير من الناس الذين قد سافروا إلى العمرة، لأن المكان محدود والماء محدود ونحو ذلك، فلا يتمكن من الاغتسال. فهذا ممكن أنه يستعد من المطار قبل إقلاع الطائرة، يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ويتجرد من المخيط، وهذا أيضا ليس محرما. مثلا من اغتسل في المطار ولبس ثياب الإحرام تجرد من المخيط، فهذا ليس محرما حتى ينوي الدخول في النسك، فيجوز له لو أنه مثلا لبس في المطار اغتسل ولبس ثياب الإحرام، يجوز له أن يعدل عن العمرة والحج، لأنه إلى الآن لم يلبي بالحج ولم يدخل بالنسك، وإنما هذا كما قال المؤلف هو مريد للنسك، يتهيأ للنسك، والتهيؤ للنسك ليس دخولا في النسك. فكثير من الناس يسأل مثلا يقول أنا أحرم، يجوز لي أني أحرم هنا مثلا من الفندق أو من المنزل الذي أنا نازل فيه، أو أنني أحرم من التنعيم ونحو ذلك. فنقول له يجوز أن تلبس ثياب الإحرام من الفندق، لكن نية الدخول في النسك لا تكون إلا في الحل، لا تكون إلا إذا خرجت إلى التنعيم أو عرفة أو جعرانة أو اللي هي أدنى الحل. فهذا تنوي هناك، لكن أن تتهيأ للإحرام بالغسل والتنظف والطيب ولبس الثياب التي هي الإزار والرداء، فهذا يجوز لك أن تلبسه من بيتك أو تلبسه من المطار أو تلبسه من أي موضع كان، لكن نية الدخول بالنسك لا بد أن تكون الميقات. فإن كنت من الآفاقيين الذين يقدمون على مواقيت ويمرون بمواقيت، فهذا لا بد أن تحرم من الميقات. وإذا كنت دون الميقات فإنك أيضا تهل بالحج أو العمرة من منزلك الذي هو دون الميقات، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون المواقيت فمحله من حيث يسكن دون المواقيت، سواء كان قريبا للميقات أو قريبا إلى مكة، فهذا لا يجوز له أن يتجاوز منزله حتى يحرم، هذا الذي منزله دون الميقات. وكما أن الآفاقي الذي جاء من الآفاق من بعيد لا يجوز له أن يتجاوز المواقيت الخمسة التي هي ميقاته أو يمر بميقات غيره، لا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت إلا أن يهل بالعمرة أو بالحج التي هي قصده إلى مكة، التي قصد إلى مكة لعملها، سواء كانت عمرة أو حجا.
ولو حائضا أو نفساء
الاغتسال. إيه نعم، الاغتسال مسنون حتى للحائض والنفساء، حتى للحائض والنفساء. بعض الناس يظن أن الحائض إذا كانت حائضا أو نفساء لا يجوز لها أن تحرم بعمرة وحجة، والصحيح أنه يجوز للحائض أن تحرم بالحج والعمرة، وليست الطهارة شرطا للإحرام، ليست الطهارة شرطا للإحرام بالحج والعمرة. فإذا جاءت امرأة وهي حائض إلى الميقات تريد الحج أو العمرة، فنقول لها اغتسلي كما قال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس التي هي امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما نفست قال لها اغتسلي وهي في الميقات، اغتسلي واستثفري. معنى استثفري يعني تحفظي، وضعي حفاظة على فرجك حتى لا ينزل الدم، اغتسلي واستثفري ثم لبي بالحج، فإذا الحائض والنفساء يجوز أن تحرم بالحج والعمرة، لكن ما الذي يجب عليها؟ يجب عليها أن لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر، فتبقى على إحرامها حتى تطهر. فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من شعرها بقدر أنملة ثم حلت من عمرتها، طيب لو 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 أن المرأة جاءها الحيض بعد أن طافت، بعد أن طافت، فهذه نقول لها الحمد لله أنت انهيت الطواف وهذا هو الذي ممنوع عليك في المسجد الحرام، فإذا أكملي عمرتك فتقوم وتذهب إلى المسعى وتسعى ثم تقصر وتكون قد حلت من عمرتها. الكلام لو أنها حائض وهي إلى الآن لم تطف بالبيت، المحرم عليها دخول البيت والطواف فيه وهي حائض، والطواف فيه وهي حائض، فهذه نقول لها انتظري حتى تطهري، فإذا طهرت تدخلين البيت وتطوفي ثم تسعين ثم تقصري من شعرك، وبهذا تكوني قد أنهيت مناسك العمرة. فإذا الحائض والنفس أيضا تغتسل، تغتسل في الميقات أو قبل الميقات استعدادا للإحرام، ثم تهل تقول لبيك عمرة وهي حائض، أو لبيك حجا وهي حائض، أو تقول لبيك عمرة متمتعة بها الحج وهي حائض، أو تقول لبيك عمرة وحج، أو تقول لبيك عمرة ثم تدخل عليها الحج قبل الطواف، كل هذا جائز لها أن تحرم وهي حائض، فالحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام.
أو تيمم لعدم، أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى إن لم يجد الماء، إن لم يجد الماء فإنه يتيمم، المحرم المحرم يتيمم، مثل من يريد الصلاة قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. هذا ما سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو أنه من لم يجد الماء ليغتسل به فإنه يتيمم، كما أن الجنب إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم لاستباحة الصلاة، كما أنه يتيمم الجنب لاستباحة الصلاة. ولكن بعض العلماء يقولون إن التيمم لا يشرع إلا عن واجب، إلا عن واجب، مثل الحدث الأكبر يتيمم له الإنسان، أو الحدث الأصغر ويريد الصلاة فإنه لا يدخل في الصلاة، لأنها لا يدخل في الصلاة حتى يتوضأ أو يتيمم، وكذلك الحدث الأكبر لا يستحل الصلاة حتى يغتسل أو يتيمم عنه. أما المسنونات كغسل الجمعة وغسل الإحرام، الغسل الإحرام، فهذا لا يتيمم له، لا يتيمم للمستحبات. وقوله لعدمه، يتيمم لعدمه، المؤلف رحمه الله تعالى قال لعدم الماء، مع أنه لو قال لتعذر الماء أو نحو ذلك لكان أولى، لأن التيمم مشروع لعدم الماء أو لتعذر استعماله، يعني أحيانا يكون الماء موجود، الماء موجود لكن يتعذر عليك استعمال الماء قد يلحقك ضرر باستعمال الماء، يعني مثلا تكون مريض مرضا يضر معه استعمال الماء، هذا كأن الماء غير موجود، كأن الماء غير موجود، فيشرع لك أن تتيمم. فإذا يعني التعذر، الماء موجود لكنه يتعذر عليك استعماله، فإذا عدم الماء هذا الماء غير موجود فتتيمم، الماء موجود ولكن يتعذر عليك استعماله لمرض أو تأخر جرح أو نحو ذلك، يعني قال لك الطبيب لا تستعمل الماء لأنك إذا استعملت الماء تأخر البر، فهذا الماء موجود، طيب ماذا نعمل؟ نقول تتيمم، تتيمم كأنك عادم للماء ويجوز لك. فإذا التيمم ليس لعدم الماء فقط، وإنما لتعذر استعماله، قد يكون الجو بارد بردا شديدا والماء بارد برودة شديدة فلا تستطيع استعمال الماء، لا تستطيع استعمال الماء، فهنا يباح لك التيمم. وكان معاذ رضي الله عنه مع صحبه في سفر، فكانت ليلة باردة شديدة البرودة، فلما أراد أن يصلي بهم الفجر رضي الله عنه كان جنبا، كان جنبا، وكان عليه أن يغتسل بالماء، لكن الماء أحس أنه يضره، أحس أنه يضره. هذا الماء بارد والجو بارد أيضا شديد البرودة وفي رياح شديدة البرودة، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه، صلى بأصحابه بهذا التيمم. فلما وصلوا إلى المدينة أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له إن معاذا قد صلى بنا وهو جنب، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه وقاله أصل، قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله، تذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فتيممت وصليت بهم، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا استدلال صحيح في موضعه، خشي الضرر على نفسه من الهلاك، خشي على نفسه الهلاك فتيمم. فإذا خشي الإنسان على نفسه الهلاك أو المرض أو زيادة المرض أو تأخر البر أو نحو ذلك، لا يكون المهم هذا العذر موهومة، لا يكون هذا العذر موهومة. فإذا كان حقيقة هذا العذر فإن للإنسان أن يتيمم مع وجود الماء. فإذا يشرع التيمم لعدم الماء أو تعذر استعماله، لعدم الماء أو تعذر استعماله، وليس فقط كما قال المؤلف رحمه الله تعالى أو عدم الماء. نقول لا، لو قال أو فإن تعذر عليه استعمال الماء يكون التعذر لعدم وجود الماء أو للحوق ضرر به فإنه يتيمم. هذا ما درج عليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن من عدم الماء في الميقات فإنه يتيمم. قلنا والصحيح القول الثاني للعلماء وهو أنه لا يتيمم للمستحبات، أن الأمور المستحبة لا يتيمم لها. نعم.
وسن له أيضا تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه.
هذا أيضا من السنة بعد الغسل، بعد الغسل أيضا أن يتنظف. والنظافة قد يقول قائل إنها حاصلة بالماء، ليس المراد هذا، النظافة من الأوساخ تحصل بالماء، نعم الأوساخ والأدران والأقدار، لكن أيضا أن يتنظف بأخذ الشعر المأمور بإزالته، المأمور شرعا بإزالته، وهو ما كان من الفطرة التي أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فيأخذ جميع الأشياء التي الزائدة من الشعر في بدنه كشعر الإبطين التي قد تخرج رائحة كريهة وقد يضطر الإنسان إلى إزالتها وهو محرم، فيأخذها كلها هذه قبل الإحرام، قبل أن يلبي بالنسك، يعني استعدادا للدخول في النسك يعمل هذا، يغتسل ثم يحلق الشعر الزائد في الإبطين والعانة ويقلم أظافره، هذه كلها استعدادا للدخول في النسك، لأنه لئلا يحتاج إلى إزالتها أثناء الإحرام. فإذا كانت أظافره طويلة فإنه يقصها، لأنه قد يحتاج عنده أسبوع وهو محرم أو 10 أيام، أو ربما بكر وأخذ قد جلس مثلا قارنا، ربما يحرم في 1 من شوال قارنا فلا يحل منه إلا يوم العيد، يعني كم سيجلس؟ سيجلس 2 شهور و9 أيام، 2 شهور و9 أيام. فهذا يأخذ الأظفار الزائدة لأنه قد يحتاج، أنها إذا كانت طويلة ربما تنكسر أو نحو ذلك فيحتاج إلى قصها، أو ربما تؤذيها أو نحو ذلك. وكذلك شعر الإبطين وشعر العانة وشعر الشارب، هذه كلها يقصها ويذهب بها، لأن هذه أيضا مجمع أوساخ ومجمع أدران، وتجتمع وتنبعث منها إذا طالت وعفت وكثرت، فإنها ينبعث منها بعض الروائح الكريهة، أو ينبعث منها الروائح الكريهة التي تؤذيه وتؤذي المسلمين. فالإنسان يجب عليه أن يتنظف، وهذا شعار من أداب، وهذا أدب من أداب الإسلام، إنه الإنسان سواء كان يريد الإحرام أو لا يريد الإحرام، أنه يتنظف من هذه الأشياء، يعني يزيل الشعر الزائد في عانته حول ذكره وحول دبره ونحو ذلك، وكذلك يزيل الشعر الزائد من إبطيه سواء كان بالنتف إن كان يطيق ذلك أو بالحلق، وكذلك يقص شاربه، يقص شاربه ويحفي شاربه حتى لا يعني تكون الأقدار والأوساخ والغبار الذي يعلق بالشارب يصل إلى الطعام والشراب. فهذه من الفطرة، تقليم الأظافر وقص الشارب والاستحداد اللي هو حلق العانة ونتف الإبط، كلها هذه من آداب الشرع الحنيف، سواء كان كنت محرم تريد الإحرام أو لا تريد الإحرام، ولا يتركها الإنسان أكثر من 40 يوما. فإذا وصل إلى الميقات وهو يريد النسق يزيل هذه، يتنظف، يقول المؤلف يتنظف بأخذ الشعر الزائد من بدنه الذي أمر الشارع به، أما الذي نهى الشارع عن أخذه كشعر اللحية فهذا لا يجوز له أخذه، لا عند الإحرام ولا في حال الحل، لا في 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 الحج ولا في غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أرخوا اللحى وفروا اللحى، خالفوا اليهود خالفوا المشركين. فيجب علينا امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحى وحف الشوارب، حف الشوارب يعني تقصير الشوارب كما قال صلى الله عليه وسلم.
وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وقالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أيضا يسن للإنسان أن يتطيب قبل الإحرام، يعني لا نخلط بين الطيب بعد الإحرام بعد نية الدخول في النسك وقبل الدخول في الإحرام، فأنت الآن تتهيأ للإحرام، لم تدخل الآن في لم تنوي إلى الآن النسك، فأنت ستغتسل وتتنظف من الشعر الذي قلنا الزائد الذي أمر الشارع بإزالته، ثم تتطيب. وين تتطيب؟ يقول تتطيب في بدنك وليس في ملابس الإحرام، وليس لا تطيب ملابس الإحرام، لأنه من محظورات الإحرام الطيب، من محظورات الإحرام الطيب، وهذا سيوقعك في مشكلة، وهو أنه لو سقط رداءك عنك وهو مطيب أو إزارك وهو مطيب لا يجوز لك أن ترده مرة أخرى، لأنك بهذا تكون قد استعملت الطيب، لكن يكون الطيب وين؟ يكون الطيب في البدن وليس في ثياب الإحرام. عاد الطيب في بخور أو مسك أو ماء ورد أو نحو ذلك، المهم حتى تكون رائحة الإنسان طيبة، يتطيب، يدهن جسده سواء كان شعره أو جسده أو إبطيه أو نحو ذلك، يدهنها بدهن العودي أو الوردي أو المسك أو ما شاء من الطيب، أو يتبخر بالبخور اللي هو الدخان الذي ينبعث من خشب العود. فإذا الطيب يكون في البدن وليس بالثوب، وليس بالثوب. وكانت عائشة رضي الله عنها تطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه، تقول كنت أطيب الرسول صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله، ولإحلاله بعد أن قبل أن يطوف، بعد أن يحل من الإحرام تطيبه وقبل طواف الإفاضة، لأنه قد حل أيضا الطيف. وتقول لكأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مفارق الشعر ترى هو دهن عود أو مسك أو نحو ذلك يبدأ يبرق، وبيص مثل بريق، مثل كلمة بريق، بريق أو وبيص كلها بمعنى واحد، يعني تراه يبرق يلمع يعني في مفارق دهن العود أو نحو ذلك، الدهن المسك يلمع في مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم موفرا شعره، وكان يفرقه فرقتين، كان يفرقه فيكون هناك خط بين الشعر على اليمين والشعر الذي على اليسار، فيكون هذا المسك في هذه المفارق. فتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أنظر إلى وبيص المسك، يعني بريق المسك أو لمعان المسك في مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تطيب لإحرامه قبل الدخول بالنسك، قبل أن يحرم. وين تطيب؟ تطيب في شعره صلى الله عليه وسلم، تطيب في شعره ولم يتطيب في ملابس إحرامه. لكن لو أن إنسان طيب ملابس الإحرام أو كانت هي مطيبة، اشتراها مطيبة أو أخذها من منزله مطيبة، فهذه نقول يجوز لك أن تحرم بها، يجوز لك أن تحرم بها. لكن إذا خلعتها أو سقطت من على كتفك أو خلعت الإزار فلا يجوز لك أن ترده، لأنك بهذا تكون قد شرعت في استعمال المطيب. أما قبل الإحرام فإنه لا، يعني يجوز لك أن تطيب لكن لا تخلعه، فإذا خلعته ما ترده إلى بدنك، بل لا بد أن تغسله حتى يذهب ريحة الطيب ثم تلبسه مرة أخرى أو تستبدله بثياب أخرى. فإذا هناك فرق بين تطيب قبل الإحرام والتطيب بعد الإحرام، والتطيب بالبدن، الطيب في البدن والطيب على الملابس. فالطيب على البدن يجوز والطيب على الملابس لا يشرع، لأنه سيدعوك إلى أنه إذا سقط أن تستبدل أو تغسل ثياب الإحرام، لأنه محرم عليك مس الطيب. نعم.
وكره أن يتطيب في ثوبه،
هذا الكلام الذي ذكرناه أنه يكره له أن يتطيب في ثوبه، يعني مكروه. ليش؟ لما يترتب عليه فيما بعد، لما يترتب عليه فيما بعد، إما أنك تلبس الثوب أو الرداء وهو مطيب، إما أن تلبس هذا الرداء وهو مطيب فتكون قد وقعت في محظور، تكون في وقعت في محظور ولزمتك فدية، وإما أنك تبدأ يعني تبقيه عليك وهو يعني يكره هذا أن يكون مطيبا. نعم.
وله استدامة لبسه ما لم ينزعه، فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه.
يقول أنه إذا لبس هذا الرداء مطيبا يكره له، ويجوز له استدامة اللبس كما قلنا قبل قليل، لكن إذا نزعه أو سقط من على كتفه فإنه لا يعيده إلا أن يغسله أو يستبدله برداء غير مطيب حتى لا يكون قد استعمل الطيب أثناء الإحرام. نعم.
ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا، لا إنسال بعرق أو شمس.
يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنك إذا تطيبت في بدنك فلك حالتان. أحيانا الإنسان يعني يكون مطيب شعر رأسه أو مطيب بدنه، فيقوم ويأخذ الطيب هذا من هنا وينقله إلى هنا، أو يأخذه من رأسه وينقله إلى صدره، أو يأخذه من رأسه وينقله إلى يديه، هكذا. فهذا إذا كان متعمدا أنه يأخذ الطيب من هناك فهذا مثل من مس الطيب سواء كان في قارورة أو على رأسك. فأنت إذا تعمدت أخذ من شعر رأسك طيب ووضعته في بدنك فأنت قد تطيبت، فهذا عليه الفدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني هو مخير بين هذه الثلاثة، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يتصدق على ستة مساكين، أو يذبح شاة إذا نقل هذا الطيب من مكانه. كذلك بعض الناس قد يجهل مثلا الطيب الذي يضعونه على الحجر أو على الركن اليماني أو نحو ذلك، إذا تعمدت أنك تأخذ هذا الطيب وتتطيب به فهذا محظور من محظورات الإحرام، يجب أن تتوقع هذا الشيء. لكن لو أن الإنسان مسح على الحجر أو الركن اليماني أو على الحجر فوجد فيه طيبا فهذا لا يمكن التحرز منه، لكن من تعمد أن يأخذ من هذا الطيب ويتطيب به هذا محظور من محظورات الإحرام. طالما أنك محرم فأنت سواء تأخذ من الحجر أو تأخذ من الشجر أو تأخذ من قارورة أو تأخذ من علبة أو نحو ذلك كله أو من بدنك وتنقله. لكن لو أن هذا الطيب سال بغير إرادتك، سال على وجهك أو سال على كتفك من شعرك أو نحو ذلك، فهذا صحيح أنه تعدى من موضعه إلى موضع آخر لكن بغير فعلك وبغير إرادتك، فهذه التحرز منه فيه مشقة عظيمة. والله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله سبحانه وتعالى قد رفع الحرج عن مشقته عن عباده، رفع الحرج والمشقة عن عباده. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. فإذا سال من حاله وأنت لم تحرك فهذا لا بأس به وليس يعني عليك فدية في هذا. الفدية فيما إذا تعمدت أن تنقله من موضع إلى موضع في بدنك فهذا عليك الفدية. نعم.
وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي.
الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله يعني للدخول في نسكه، وهذا قبل أن يدخل في النسك، قبل أن يقول لبيك عمره أو لبيك حجا، من المسنون له لمريدي النسك أنه يستعد قبل ذلك بالتجرد من المخيط. والمراد بالمخيط هو ما فصل على قدر العضو، هو ما فصل على قدر العضو. بعض الناس يظن يأتي بقماش يقول هذا فيه خيط، هل يجوز؟ كل الأقمشة هي يعني فيها خيوط وهي مكونة من خيوط، لكن مراد العلماء إذا قالوا التجرد من المخيط هو ما فصل على قدر العضو، ما فصل على قدر العضو، وإلا الأقمشة كلها فيها خيوط وهي مكونة من خيوط. فمثلا السراويل لها يعني للساقين، للساق الأيمن موضع وللساق هذا على قدر العضو، كذلك الشراب، كذلك القميص له أكمام، هذا مفصل على قدر الأعضاء بخلاف الرداء. الرداء تضعه على كتفيك ليس له أكمام، وكذلك الإزار تلفه على وسطك ليس له رجلين، ليس له رجلين. فالمراد بالمخيط إذن كل ما فصل على قدر العضو. هذه الغترة مثلا فيها خيوط، فيها يعني ليست مخيط، هذه ليست مخيط لأنها لم تفصل على قدر العضو. هذه يجوز أني ألبسها رداء أو ألبسها إزارا، هذه كلها ليست مخيطة. فقول المؤلف رحمه الله تعالى يسن له التجرد من المخيط يعني يخلع الفانيلة، يخلع السراويل، يخلع القميص، يخلع الثياب سواء كانت جبة لها أكمام أو كان ثوبا أو كان قميصا أو نحو ذلك، كل ولباسه هذه الأشياء المفصلة على قدر العضو يخلعها، ثم يلبس يستر عورته بالإزار والرداء، يلف الإزار على 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 حقويه من فوق السرة بحيث أنه يستر العورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. فيعني برضو كثير من الناس قد يهمل في لبس الإزار فيلبس الإزار تحت السرة، تحت السرة ثم تبرز سرته ويبرز أعلى إليتيه، هذا إلى الآن حتى في الصلاة مثلا بعض الناس برضو يلبس البنطال، يلبس هذا البنطلون ويكون البنطلون قصير فينحسر حتى أنك ترى أحيانا وهو راكع أو ساجد ترى إليتيه، ترى إليتيه، هذا فقد شرطا من شروط الصلاة وهي ستر العورة. ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، لا تصح الصلاة وأنت مكشوف العورة. فهذا يجب أيضا أن يتنبه له الإنسان الذين يلبسون البنطال البناطيل، إما أن يلبسوا عليها سترة طويلة تحت الإليتين بحيث أنه لو انحسر البنطال عن قليلا إذا ركع لا تبرز عورته، أو أنه يلبس بنطالا طويلا يستر مما فوق السرة إلى ما تحت الركبة، إلى ما تحت الركبة، فهذه يجب أن يتنبه للإنسان. فكذلك الإزار للحج أو العمرة لا تربطه أسفل السرة، إنما تربطه من فوق السرة لئلا تنكشف عورتك، لأن العورة من السرة إلى الركبة، إلى الركبة، هذا بالنسبة للرجل. فإذا يتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء، ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين سواء كان جديدين أو مغسولين، يجوز للإنسان أن يلبس المستعمل المغسول، المهم أنه يكون نظيف ويكون طاهر لأنه سيطوف به، ولا بد أن يكون على قول بعض العلماء بدنه طاهرا وثوبه طاهرا، ولا بد أيضا أن يصلي فيه عدة صلوات، هذا ثياب الحرام لا بد أيضا أن تكون ليس فيها نجاسة، تكون ثوب رداء وإزار نظيفين طاهرين ليس فيهما نجاسة، لأنه سيحتاج إلى أن يصلي بهما ويطوف بهما. والطواف من العلماء من اشترط الطهارة في الطواف فلا بد أن يكون طاهرا في ثوبه وبدنه، ويعني لا 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 يحسن بالإنسان أن يأخذ يعني أو ليس مطلوبا من الإنسان أن يكون رداؤه وإزاره من أغلى الثياب وأفضلها، بل يأخذ من الثياب المتوسطة التي عليها عامة الناس، لأن الحج يمثل مظهرا من مظاهر الوحدة الإسلامية التي لا فضل فيها لعربي على أعجمي، ولا غني على فقير، ولا لأبيض على أسود، إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالناس في هذه العبادة سواسية، الملك والوزير والأمير والرئيس والمرؤوس والفقير والغني والأسود والأبيض، كلهم على صعيد واحد، وكلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كلهم يربون وكلهم متساوون عند الله سبحانه وتعالى، لا يفرق بعضهم على بعض إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. هنا يتفاضل الناس، يتفاضلون بالتقوى، أما الفوارق في اللباس وفي الهيئة وفي المناصب وفي المكانة في الدنيا هذه لا فرق بينهم، كل كاشف الرأس لابس إزارة لابس الرداء لا تجد فرقا بينهم، إنما هم سواسية كأسنان المشط عند الله سبحانه وتعالى، لا يفرق أحدهم عن أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. هنا يتفاضل الناس بالتقوى، لكن الغني الفقير الأبيض الأسود الأمير المأمور الرئيس المرؤوس الملك المملوك كلهم على صعيد واحد، هم عباد الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يعني الإنسان مثلا هذا رئيس يكون يلبس ثياب غير الناس، لا لا لا، أنت مثل الناس تلبسون رداء وإزار بس، ما تلبس إلا إزار ورداء، وقد يكون هذا الإزار والرداء يمكن ربما ب10,000 ريال وربما ب10 ريال، المهم أنه هو أبيض لا ليس فيه مثل ثيابنا الآن، ونحن في الحل أحدنا يلبس اللباس الجميل وأحدنا يلبس يعني الهيئة المعينة أو نحو ذلك، هذه في غير الحج، كل يلبس ما يريد ما دام لباسه في حدود ما أحله الله سبحانه وتعالى، في حدود ما أحل، لأن هناك أشياء محرمة في اللباس كالذهب والفضة التي حرام على 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 ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم لباسها، وكذلك الحرير والأشياء التي نهى المهم لها اللباس له ضوابط، لكن يجوز الإنسان أن يلبس في حدود ما شرعه الله، لكن في الإحرام، في الحج، في العمرة الناس سواسة، كلهم عليهم إزار ورداء، ولو اختلفت قيمته طالما أنه ليس فيه ميزة تلفت الانتباه وتجعل الفقير يقول والله هذا يعني يلبس الثياب شيء يعني يراها يعني ظاهرة، طالما أنها فقط متفاوتة بالسعر لكنها لم تظهر لا في اللون ولا في الشكل ولا في الهيئة، فهو حر أن يلبس هذا، لكن الظاهر يكون واحد وهو التساوي في اللباس. دائما الحج يعني يمثل وحدة للأمة الإسلامية بأن تتفق في جميع في 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 كل شيء، يتجهون إلى رب واحد ويجلسون في صعيد واحد ويصلون في مكان واحد وينصرف ويصعدون إلى مكان واحد ثم ينصرفون إلى مكان واحد ويرمون في وقت واحد ويرمون جمارا واحدة، لا فرق بينهم إلا بالتقوى. نعم.
والمراد وسنة أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد.
أي نعم. حينما أيضا قبل ذلك أيضا قلنا يتجرد من مخيط ويحرم في رداء وإزار ونعلين، يعني ليس خفين، فيعني يلبس النعلين وهما النعلان الذي لهما شراك، ليس لا يحرم بال كما يقول التاسومة، هذه يحرم بالتاسومة ولا يحرم بالخف اللي هي الجزمة أو الكندرة أو الخفاف يسميها، يعني يختلف تسميتها عند الناس، المهم سواء قلنا الكنادر أو الجزم أو الخفاف أو نحو ذلك، كلها هذه يتجرد منها ويحرم بنعلين، يحرم بنعلين، وهذه كلها في حال عدم العذر، في حال عدم العذر. بعض الناس لا يستطيع أنه يحرم بغير المخيط، يعني يحتاج المخيط، يكون مثلا يتضرر في جسمه أو فيه مرض أو لا 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 لا, لا, يعني لا يستطيع أن يتجرد ويلبس الرداء لحر شديد أو برد شديد أو نحو ذلك، أو لا يستطيع أن يلبس النعلين أو لا يجد النعلان، فإنه في هذه الحالة يحرم بالمخيط، يحرم بالمخيط، لكن عليه الفدية، عليه الفدية، يعني يجوز للإنسان أنه يحرم بالثوب، لكن متى؟ إذا كان مضطرا إلى ذلك، إذا كان هناك مبيح يبيح له الإحرام ضرر في نفسه أو بدنه أو لم يجد ثياب الرداء والإزار، فنقول له تحرم في المخيط بالسراويل، تحرم بالثوب حسب الضرورة وحسب ما تندفع به ضرورتك، لكن عليك الفدية. كما أن الإنسان أيضا أن لا يحلق شعره، لكنه لو احتاج إلى حلق الشعر، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أرى هوام رأسك يعني قد آذتك، يعني فقال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتناثر القمل من رأسه على وجهه، فقال أرى هوام رأسك قد آذتك، فقال نعم رسول الله، قال احلق ووفدي، احلق وفدي، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يحلق شعره حتى يزيل هذا القمل الذي في شعره، لكن هذا للضرورة، فإذا اضطر الإنسان حلت المحظورات، لكن عليه في هذه الحالة أن يفدي. فيجوز الإنسان إذن أن يحرم في قميص أو يحرم في ثوب أو في سراويل أو نحو ذلك، سواء لعدم الرداء والإزار أو كما قلنا بالتيمم، أو لضرر يلحقه في بدنه، لضرر يلحقه في بدنه، فإذا لحقه ضرر في بدنه وقال أنا لا أستطيع أن أتجرد من المخيط، لا بد أن أكون لابسا للثياب، فإذا خلعت الثياب أمرض أو يعني يصيبني المرض أو يزيد مرضي أو نحو ذلك، فهنا نقول له يجوز لك أن تحرم في المخيط لكن عليك الفدية. نعم.
والمراد بالنعلين التاسومة.
المراد بالنعلين التاسومة اللي هي لها شراكان فقط، اللي لها شراكان يعني ليست خف. نعم.
ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم.
نعم. لا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، وهذا في زمن العلماء كانوا يسمونها، لأن هذه أسماء فارسية لما يلبس في القدمين، يعرفها الذين يتحدثون الفارسية يسمونها السرموزة والجمجم والجرموق والموق ونحو ذلك، هذه هي نعرفها بالخفاف الكنادر أو الجزم، الجزمة، هذه الجزمة الذي نلبسها في 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 القدم، وقد يكون أحدكم يسميها في بلاده غير هذا، المهم أنها معروفة بين النعل، فرق بين النعل والخف. نعم.
وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه عليه الصلاة والسلام أهل دبر صلاة، رواه النسائي.
الرسول صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة يعني بعد الصلاة، فأخذ منه العلماء أنه من السنة أنك لا تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا إلا بعد صلاة نافلة، بعد صلاة نافلة أو صلاة فريضة أو صلاة فريضة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأهل بعد الصلاة، دبر الصلاة يعني خلف الصلاة، خلف الصلاة. عاد هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبيك حجا بعد الصلاة مباشرة وهو في مكانه، أو كما قال حينما استوى على راحلته صلى الله عليه وسلم، أو حينما على البيداء يعني سار فعلى الجبل، جبل يسمى البيداء عند ميقات ذي الحليفة، أو المواقيت الأخرى عندما يسير. هذه ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال العلماء، متى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبيك حجة؟ هل حينما ورد عنه أنه قال في حديث أهل دبر الصلاة، وورد عنه أنه أهل حينما على البيداء، وورد عنه حديث كلها صحة أنه حينما استوى على راحلته، فجمع بينها العلماء أن هذا قوله دبر الصلاة، نعم دبر الصلاة، لكن حينما على البيداء واستوت على راحلته هي دبر الصلاة ولا ما هي دبر الصلاة؟ دبر الصلاة يعني بعد الصلاة. وابن عباس رضي الله عنه جمع بينهما بقوله إن أناس سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم دبر الصلاة فنقلوا ذلك، وأناس لم يسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم التلبية إلا حينما استوى على الراحلة، مع أنه قد لبى بعد الصلاة، فنقلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى حينما استوى على الراحلة، وأناس ما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يلبي، يكونوا بعيدين عنه، يكون كذا، إلا بعد أن على البيداء وهو الجبل حينما ارتفع سمعوا، فكلهم كل روى ما سمع، فالذين سمعوه دبر الصلاة قالوا لبى دبر الصلاة، والذين سمعوا ما سمعوه دبر الصلاة لكنهم سمعوه حينما استوى على راحلته يعني على الراحلة واستقر، قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لبى، فكل روى ما سمعه، والذين قالوا يعني أبعدوا وقالوا إنه لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما على البيداء لا يمنع أنه يكون لبى، لكن هم ما سمعوه إلا حينما على الجبل وقال لبيك اللهم لبيك. فإذا يعني مكان التلبية هي بعد الصلاة، سواء كانت دبر الصلاة وهذا قول لبعض العلماء، أو حينما يستوي على راحلته، أو حينما يمشي ويشرع في السير يلبي. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول يسن أن يكون دبر صلاة أو بعد صلاة، سواء كانت التلبية، هذا أيضا سنة، كل الذي نذكره الآن سنن، فلو أن الإنسان مر بالميقات وقال لبيك عمرة وهو بالسيارة ما نقول صلاتك حج عمرتك أو حجك لا يصح، لكنه ترك سنة، ترك السنن، فكل الآن الذي ذكرناه من أول الدرس هذه كلها سنن لا تخل لمن تركها لا تخل بعمرته ولا بحجه، لا تخل بعمرته ولا بحجه. فالصلاة هذه تتحين، إما أن تكون صلاة مفروضة ظهر عصر مغرب عشاء، إن كنت قريبا منها تنتظرها حتى تقام الصلاة، فإذا صليت تلبي، فإذا صليت تلبي، أو كنت تصلي وصلت وهو والصلاة واجبة فتصلي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر ثم تلبي في هذه الحالة، أو بعد سنة تكون. بعض العلماء يقول أنه يعني بعض الناس يظن أن للإحرام ركعتين، يعني أنه لازم أصلي ركعتين للإحرام ثم أحرم. لا، ما في شيء اسمه ركعتي الإحرام، إنما هي ركعتي سنة. يعني أنت تدخل المسجد فتصلي ماذا؟ تصلي تحية المسجد. فالميقات فيه مسجد، فيه دورات مياه تغتسل فيها تتنظف ثم تذهب إلى المسجد. فإذا دخلت المسجد أنت مخاطب بأنك إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد. فهنا هذه الحمد لله ركعتين تحرم بعدها، هذه تحرم بعدها. قد يكون أنت متعود مثلا لصلاة الضحى، فتوضأت وصليت الضحى، صليت الضحى فلما فرغت من صلاة الضحى تلبي، هذا أيضا أتى بعد سنة، أتى بعد سنة. كذلك متعود على أنك مثلا كل ما توضأت وضوءا صليت ركعتين، التي هي ركعتين للوضوء، ركعتين للوضوء، فهذا أيضا لو أنك اغتسلت وتوضأت ثم أحرمت بعدها أيضا تكون قد أحرمت بعد ركعتين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.